تخيلوا لحظة ينهار فيها كل شيء، يعني مو مجرد يوم سيء أو أزمة عابرة، لا، انهيار كامل للهوية وللوطن.
حالة من اليأس المطلق، صحيح؟
بالضبط، حالة تبدو فيها كل الهياكل اللي بنينا عليها حياتنا وكأنها سويت بالأرض، ونصير نواجه فراغ مرعب جدا. والسؤال اللي لطالما حير البشرية هو، في لحظة الانهيار التام هذه، إيش اللي ممكن يخلي الإنسان يرجع يوقف على قدميه من جديد؟
هذا فعلا هو المربع الأول، وأقدر أقول الأقصى في الوجود البشري، اللحظة اللي نواجه فيها صمت التاريخ ونضطر نعيد تقييم كل شيء نؤمن فيه.
100%. وهذا التحدي الوجودي العميق هو بالضبط يعني محور نقاشنا اليوم في هذا التحليل الشامل. رح نعتمد اليوم على محاضرة عميقة جدا للدكتور جون أوزولد حول الإصاحين الأربعين والحادي والأربعين من سفر إشعياء.
وهذا النص يعني نص قديم جدا، لكنه ما يقدم مجرد كلمات مواساة سطحية، هو يعارج معضلة اليأس من جذورها ويقدم منظور مفاجئ تماما عن النعمة.
طيب خلونا نفكك هالموضوع، كيف انتقلنا في هذا السرد من عالم مألوف ومستقر إلى نقطة زمنية مليئة بكل هذا اليأس؟
توف، عشان نفهم حجم الصدمة النفسية هنا لازم نرجع خطوة للوراء. الفصول من الأول للتاسع والثلاثين كانت تركز بشكل كبير على مفهوم الثقة، وشفنا هذا من خلال قصة الملك حزقية.
حزقية اللي وصف إنه عنده قلب كامل، صح؟
بالضبط، نواياه كانت نقية وتوجهه سليم، لكن وهنا المشكلة البشرية الأزلية، أداؤه ما كانش مثالي أبداً.
يعني ارتكب أخطاء كارثية في حساباته السياسية، وهذا يثبت نقطة مهمة جداً للمستمعين، الاعتماد على الكمال البشري حتى لو النوايا حسنة هو رهان خاسر.
فعلا، النوايا الحسنة ما تمنع سقوط الإمبراطوريات، وبعد هذه الخلافة النص فجأة يسوي قفزة صادمة.
قفزة هائلة، يعني نتكلم عن حوالي 150 سنة في المستقبل، غادرنا زمن حزقية ونزلنا مباشرة في قلب عصر السبي البابلي.
وهنا المنفيين فقدوا كل شيء، الهيكل، الأرض، السيادة.
بس قبل ما نغوص في نفسية هؤلاء المنفيين، القفزة الزمنية هذه بالذات أشعلت جدل أكاديمي طويل. يعني الحجة التقليدية تقول إنه مستحيل نفس الشخص يكون كتب الجزئين.
صحيح، يعني يقولون لابد من وجود إشعاع أول وثاني وثالث، وكأن النص انكتب بواسطة لجنة من الكتاب عبر أجيال.
بصراحة، فكرة إن عمل أدبي ولاهوتي عظيم زي هذا ينكتب بواسطة لجنة، فكرة ضحكني شوية، يعني زي المقولة اللي اقتبسها أوزولد.
تصميم الجمل.
بالضبط، الجمل هو نتيجة محاولة لجنة لتصليم حصان، يعني الأعمال العظيمة تيجي من رؤية واحدة مو من تسويات بين لجان. بس لو افترضنا أنه كاتب واحد، ليش النص فجأة فقد كل التفاصيل التاريخية الدقيقة؟
الشيء الرائع هنا هو أن غياب هذه التفاصيل، يعني ما في ذكر لاسم شارع في بابل أو موقع السجن بالتحديد، هذا يثبت أن الغرض ما كان سرد التاريخ.
يعني ما كان يبغى يشتت الانتباه.
100%، الغرض كان الإجابة على أزمة وجودية رح تصير في المستقبل. لو كان الهدف تاريخي كان غرقنا في أسماء الملوك.
وهذا يودينا مباشرة لمواجهة هذه الروح المحطمة، المنفيين في بابل نفسيتهم في الحضيض، هم يتساءلون هل الله هزم أمام بابل أو يمكن تخلى عنهم بسبب خطاياهم.
يمرون بأزمة لاهوتية مرعبة، يتساءلون هل الله يبغي ينقذنا وهل يقدر.
وفي وسط هذه الأنقاض النفسية النص يبدأ بكلمة قوية مترجمة عنا بعز وشعبي، بس هون يعني كلمة تعزية في عصرنا الحالي تبدو كأنها دعوة لمشاعر دافئة، صح؟
مشاعر دافئة وطبطبة. أيوة،
يعني تخيل شخص فقد وطنه وهويته وتيجي تقول له معلش كل شي بيكون تمام، ألن يبدو هذا سطحياً؟
أكيد، وهون أوزولد يوضح نقطة جوهرية. لو رجعنا للمعنى في اللغة الإنجليزية لعام 1611 والمعنى الأصلي العبري، كلمة تعزية ما كانت تعني مشاعر دافئة أبداً.
واو، أجل إيش كانت تعني؟
كانت تعني التشجيع، أو حرفياً وضع الفولاذ في العمود الفقري.
وضع الفولاذ في العمود الفقري، يعني زي ما نقول إحنا شد العصب أو زرع هيكل من التيتانيوم.
بالضبط، وهذا يرتبط بمفهوم الروح القدس كمعزي، هو ما يكتفي بالمواساة العاطفية بل يمنحك الصلابة حشان توقف على رجولك لما العالم يطرحك أرضاً.
يا سلام. طيب بعد ما حطينا الفولاذ في العمود الفقري، كيف يجاوب النص على سؤال هل الله يقدر ويبغى ينقذهم؟
الإجابة تيجي بطريقة تقلب كل المفاهيم. الله ما يطلب من اليائسين إنهم يروحوا له، بل هو اللي يجي إلهم.
من خلال تمهيد طريق سريع في الصحراء، صح؟
صحيح، والدكتور أزولد شبه هذا بآلات تحريك التربة الضخمة اللي اخترعها آر جي لوتورنو.
المهندس المعروف اللي اخترع آلات تسوي الجبال وتردم الوديان. يعني القوة الإلهية هي اللي تمهد الطريق الواعر للوصول للإنسان العاجز.
100%. بس يبقى عنا رعب بابل. كيف النص يتعامل مع الإمبراطورية البابلية المرعبة؟
هنا بيصير الموضوع مثير للاهتمام فعلاً. النص يقول كل جسد عشب. بس لحظة، كيف ممكن تشبيه البشر بالعشب اللي يذبل يكون أمراً مشجعاً لأشخاص مسحوقين؟
التناقض هون مقصود. الفكرة هي إذا كان المظلومين عشب، فهذا يعني إن الإمبراطورية البابلية المرعبة بجيوشها وأسوارها هي كمان مجرد عشب وسيزول.
يعني الوحش اللي مخوفك هو في النهاية هش ومؤقت.
بالضبط. الفارق الوحيد هو إنه كلمة الرب تثبت إلى الأبد، والنص يكمل ويسخر من الأصنام اللي دايماً تحتاج لجان شورى ومصامير عشان ثبتها.
بينما الخالق يتصرف بسلطان منفرد وما يحتاج لجان. طيب، إذا كان الخالق بهذه القوة، ليش الإنقاذ ما يصير فوراً؟ وهذا يعني ينقلنا لأصعب تحد بشري على الإطلاق.
الانتظار.
الانتظار، نعم. المنفيين كانوا يشتكون إن طريقهم مخفي.
والرد يجي بأن الله لا يتعب ولا يكل، وفهمه لا يفحص. بس تدري إيش المثير في مفهوم الانتظار في النص العبري؟
إيش هو؟
الكلمة تعني الاندماج أو التطفير، زي لما تمزج الشاي بالماء الحار ما تقدر تفصلهم بعد كده. الانتظار مو وقت ضايع، بل اندماج في قوة الخالق.
هذا يخلينا نفهم الآية الشهيرة بشكل مختلف، يحلقون كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. في ملاحظة اقتبسها أوزولد هنا عجبتني جدا عن ترتيب الأفعال.
صحيح، ترتيب يبدو عكس المتوقع.
فعلا، يعني من السهل إنك تحلق كالنسر في لحظات الحماس والنهضات الكبرى، بس الجزء الأصعب هو المشي اليومي الثابت الروتيني والممل. أحيانا إحنا في العصر الحديث نبغى نتائج فورية ونكره الالتزام اليومي.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، إحنا غالباً نطلب مساعدة الخلق في المهام المستحيلة، ونعتقد أننا نقدر نتدبر أمورنا اليومية وحدنا.
وهذا الاعتقاد هو اللي يسبب الانهيار.
100%. المشي اليومي يحتاج تدخل إلهي مستمر. غياب هذا التدخل هو اللي خلى الأجيال القديمة تنسى المعجزات، زي ما صار مع بني إسرائيل في الصحراء.
وهذا التحدي اليومي يعني ينقلنا للإصحاح 41. بينما إحنا نتعلم نمشي بثبات، فجأة يظهر تهديد عالمي جديد، كورش ملك فارس.
تهديد من الشرق. وكيف تتفاعل الأمم مع هذا الرعب؟
أليس من طبيعة البشر حتى اليوم إنه لما تفشل أنظمتنا، بدل ما نراجع أنفسنا نروح نبني أصناما جديدة وأكمر؟
صحيح، وهذا هو نمط الخوف البشري. الأمم القديمة سرعت لصناعة تماثيل جديدة وتثبيتها، بس في المقابل الخالق يعلن عن نفسه بعبارة أنا هو.
أنا هو الإعلان التأسيسي اللي بنيت عليه مقولات العهد الجديد لاحقاً.
بالضبط، والوعد اللي يجي معاه هو لا تخف لأني معك وأنا أعينك. بس المساعدة هنا لها شكل مختلف.
كيف يعني؟
المساعدة الإلهية مو دعوة للإنسان إنه يجلس وما يسوي شيء، ولا هي وقوف من الخالق يراقب من بعيد. هي شراكة. الخالق يمسك بيدك ويقول خلنا نقوم بهذا معاً.
إذن إيش معنى كل هذا الكلام؟ هذا المصدر أخذنا في رحلة من الاعتماد على الكمال البشري الهش زي قصة حزقية، إلى استيعاب إنه النعمة تخلق طريقاً سريعاً في صحراء اليأس.
وأعاد التعريف الانتظار والتشجيع على إنه صلابة في مواجهة الحياة.
فعلاً. طيب، قبل ما نختم عندك فكرة أخيرة حابة تشاركيها مع المستمعين؟
أكيد. إحنا شفنا كيف إن بناء أصنام جديدة وقت الأزمات ما يجيب إلا المزيد من الرعب. السؤال اللي أطرحه للمستمعين يتأملون فيه هو ما هي بابل الحديثة اللي تستنزف طاقتنا اليوم ونعتقد خطأً إنها وحش لا يقهر، بينما هي مجرد عشب زائل؟
سؤال عميق جداً.
وإيش هو شكل الأصنام الجديدة اللي نصنعها بأيدينا اليوم، زي الأنظمة أو التكنولوجيا، عشان نهرب من القلق بدلاً ما ندخل في شراكة حقيقية مع من يملك مقاليد التاريخ؟
سؤال يتركنا أمام الكثير من التأمل.